الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من درسنا الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى الأرب. الشوكاني رحمه الله قال: من جملة الأسباب المانعة من الإنصاف التقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين فيه كما يجده اللبيب كثيرا، فإنه إذا تصدى لذلك بعض المصابين بالتقليد كان العدل عنده من يوافقه في مذهبه الذي يعتقده، والمجروح من خالفه كائنا من كان. ومن خفي عليه هذا فلينظر ما في مصنفات الحفاظ بعد انتشار المذاهب وتقليد الناس لها، وكذلك ما في كتب المؤرخين، فإن الموافقة في المذهب حاملة على ترك التعرض لموجبات الجرح وكتم الأسباب المقتضية لذلك، فإن وقع التعرض لشيء منها نادرا أكثر المصنف من التأويلات والمراوغات والتعصفات الموجبة لدفع كون ذلك الجارح جارحا، وإن كان الكلام بالعكس كان الأمر بالعكس من ذلك، فالفضائل المغموطة والرذائل المنشورة من غير تأويل ولا إحسان ظن. وبالجملة فالاهتمام في المواقف بذكر المناقب دون المثالب، وفي المخالب بالعكس من ذلك. ولا أقول إنهم يتعمدون الكذب ويكتمون الحق فهم أعلى قدرا وأشد تورعا من ذلك، ولكن رسخ في قلوبهم حب مذاهبهم فأحسنوا الظن بأهلها ونفرت أنفسهم عن مذاهب غيرهم فأساءوا الظن بأهلها، فتسبب عن ذلك ما ذكرنا، ولم يشعروا لأن هذا الصنيع من أشد التعصب وأقبح الظلم، بل ظنوا أن ذلك من نصرة الدين ورفع منار المحقين ووضع أمر المبطلين غفلة منهم وتقليدا. وقد يقع ذلك بين أهل المذهب الواحد مع اتفاقهم في التقليد لإمام واحد واعتقادهم لمعتقد واحد، فإذا تصدى أحدهم لتراجم أهل مذهبه طال ذيل الكلام عند ذكر شيوخه وتلامذته بكل ما يقدر عليه، وكذلك يوسع نطاق المقام عند ترجمته لمن له عليه أي يد كانت، فإذا ترجم غير شيوخه وتلامذته وأهل مودته طفف لهم تطفيفا وأوسع ظلما وحيفا. وإذا كان هذا مع الاتفاق في المذهب والمعتقد فما ظنك بما يكون مع الاختلاف في المذهب والاتفاق في التسمي باسم واحد، إما باعتبار الاعتقاد أو باعتبار أمر آخر كأهل المذاهب الأربعة، فإنهم اختلفوا في المذاهب مع اتفاقهم على أنهم أهل السنة، واشترك غالبهم في اعتقاد قول الأشعري، فإن دائرة الأهوية حينئذ تتسع ومحبة العصبية تكثر، كما تراه كثيرا في تراجم بعضهم لبعض خصوصا فيما بين الحنابلة ومن عداهم من أهل المذاهب الأربعة. المسألة تعود إلى العقيدة، إذا كان أشعريا يحذر منه ولا كرامة، معتزليا يحذر منه ولا كرامة، جهميا يحذر منه ولا كرامة، حزبيا يحذر منه ولا كرامة، وإن كان على عقيدة السلف وقد يأخذ تارة بترجيح أبي حنيفة وتارة بترجيح الشافعي وتارة بترجيح أحمد، هذا غير منكور. المنكور التعصب للباطل سواء صدر من شخص أو جماعة. ودع عنك ما يقع مع الاختلاف في المذاهب والمعتقدات، فإنه يبلغ الأمر إلى عداوة فوق عداوة أهل الملل المختلفة، فطالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء ما يقع من الجرح والتعديل بالمذاهب والنحل، فيقبلون جميعا إلا أن يكون ما جاء به المتمذهب مقويا لبدعته أو كان على مذهب لا يرى بالكذب فيه بأس كما هو عند غلاة الرافضة. والله غلاة الرافضة ولا غير غلاة الرافضة، من رافضة كلهم يكذبون إما بلسان الحال وإلا بلسان المقال. رعى الله أيام زمان لما كان هناك ولاه متوسط، أما الآن لا تجد إلا غال إلا ما رحم ربي. قال: أما ما عدا الجرح والتعديل بالمذاهب والمعتقدات فإن كان المتكلم في ذلك بريئا عن التمذهب والتعصب كما يروى عن السلف قبل انتشار المذاهب فاحرص عليه واعمل به باعتبار صحة الرواية وصدوره في الواقع، وأما باعتبار كونه جارحا أو غير جارح فذلك مفوض إلى نظر المجتهد. الجرح المفسر مقدم على التعديل، هذه القاعدة، الجرح المفسر مقدم على التعديل سواء كان في زمن المتقدمين أو في زمن المتأخرين. قال: ما الذي ينبغي التعويل عليه؟ أن القادح إن كان يرجع إلى أمر يتعلق بالرواية كالكذب فيها وضعف الحفظ والمجازفة فهذا هو القادح المعتبر، وإن كان يرجع إلى شيء آخر فلا اعتداد به، وإن كان المتكلم متلبسا بشيء من هذه المذاهب فهو مقبول في جرح من يجرحه من الموافقين له وتزكية من يزكيه من المخالفين له. هذا كلام فيه نوع إجمال، إذا كانت المخالفة عقدية بالملل والنحل لا حذر منهم، ولا كرامة، لابد من التحذير من المبطلين، لابد من التحذير من أهل البدع، نصرة للإسلام وأهل الإسلام. قال: وأما إذا جاء بما يقتضي تعديل الموافق وجرح المخالف فهذا مما ينبغي التوقف فيه حتى يعرف من طريق غيرها ويشتهر اشتهارا يقبله سامعه. ومن الأسباب المانعة من الإنصاف ما يقع في من المنافسة بين المتقاربين في الفضائل أو في الرأس الدينية أو الدنيوية، فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك، وإن كان صحيحا جاريا على منهج الصواب. وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من أهل العلم، صنع أهل الطاغوت وردوا ما جاء به بعضهم من الحق وقابلوه بالجدال الباطل والمراء القاتل. وإني لا أذكر أيام اشتغال الطلبة بالدرس علي في كثير من العلوم، وكنت أجيب عن مسائل ترد علي يحررها الطلبة ويحررها غيرهم من أهل العلم من أمكنة قريبة وبعيدة، فكان يتعصب على تلك الأجوبة جماعة من المشاركين لي في تدريس الطلبة في علوم الاجتهاد وغيرها، وقد يسلكون مسلكا غير هذا، فيقع منهم الإبهام على العوام بمخالفة ذلك الكلام لما يقوله من يعتقدون قوله من الأموات، فينشأ عن ذلك فتن عظيمة وحوادث جسيمة. وكان بعض نبلائهم يكتب على بعض ما أكتبه ثم يهديه إلى السائل وإن كان في بلد بعيد من دون أن يقصده بسؤال ولا طلب منه تعقب ما أجبت به من المقال، وقد أقف على شيء من ذلك فأجده في غاية من الاعتساف فأتعقبه تعقبا فيه كشف عواره وإيضاح بواره، وقد ينضم إلى ذلك ذكر كلمات والاستشهاد بأبيات اقتضاها الشباب والنشاط واشتعال الغضب لما أراه من التعصب والمنافسة على ما ليس لي فيه اختيار. فإن ورود سؤالات السائلين إلي من العامة والخاصة وانتهال المستفتين من كل جهة لم يكن بسعي مني ولا احتيال، وكذلك اجتماع نبلاء الطلبة لدي فأخذهم عني وتعدد دروسهم عندي ليس لي فيه حيلة ولا هو من جهتي، فكان هذا الصنع منهم يحملني على مجاوبتهم بما لا يعجبني بعد الصحو من سكر الحداثة والقيام من رقدة الشباب، لا لكونه غير حق أو ليس بصواب، بل لكونه فيه من سهام الملام وصوارم الخصام ما لا يناسب هذا المقام. صحيح مبدأ الإنسان في الطلب وفي الإفتاء ربما يغضب إذا خولف، وكذلك يغضب إذا تنقص، وهكذا مع الأيام لا يلتفت إلى مثل هذا، بل يتجد أنه يتألم من كلمات صدرت كان في وسعه السكوت، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا أمر نحتاجه جميعا. أحيانا يرسل إليك أحدهم بكلام فيه اعتساف، فيه تنقص، فيه ازدراء، فيه تهكم، فإن استطعت أن تصبر وهو الله هو أولى، ولا تجاريه ولا تماريه. بعضهم يرسل إلي بسؤال فإذا أجبته قال أنت تكذب، هذا مثل هذا إيش تقول له؟ أتركه. بعد ذلك يراسل لماذا ما تجيب؟ كيف أجيبه يعتقد أني أكذب؟ لو كنت سأنتصر لنفسي مثل هذا يحتاج إلى أن يتكلم عليه بكلام قاسي حتى يؤدب، لكن يهمل، يهمل بالذات حين تفتيه بالدليل من الكتاب والسنة يقول لك أنت تكذب أو نحو ذلك، اتركه. الشاهد أن الأيام يعني تجعل الإنسان يرى أن الغضب لا فائدة فيه، لا الغضب لنفسه ولا الغضب لغيره، وإنما يرد الباطل بالحق بهدوء وسكينة. إنا لنراك في سفاهة، قال يا قومي ليس بسفاهة. إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قومي ليس بضلالة. وقد قرأنا في العصر يعني حديث الديلي وأبو لهب يجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرجمه ويسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا يقول؟ لو قال له ما أنا صاب ما هو صدق، لو قال أنا على دين جديد ما صدقه، وما رحمه وهو قريب منه ابن أخيه يتيم، يتيم. فالعدو لا يرحم، لكن الإنسان يروض نفسه على عدم الغضب إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الغضب مآله إلى يعني ماذا؟ الندم. قال: فإذا كان هذا بالمشتركين في التدريس والإفتاء وهما خارجان عن مناصب الدنيا لأنهما في ديارنا لا يقبلان بشيء من الدنيا لا من سلطان ولا من غيره من نوع الإنسان، فما بالك بالرئاسات التي لها مدخل في الدين والدنيا أو التي هي خاصة بالدنيا متمحضة لها؟ فإنه لا شك أن التنافس بين أهلها أطم من الرئاسات الدينية المحضة التي تشب بشيء من شوائب الدنيا. فينبغي المنصف أن لا يغفل عن هذا السبب، فإن النفس قد تنقبض عن كلام من كان منافسا في رتبة معارضا في فضيلة، وإن كان حقا وقد يحصل مع الناظر فيه زيادة على مجرد الانقباض، فيتكلم بلسانه أو يحرر بقلمه ما فيه معارضة للحق ودفع للصواب، فيكون مؤثرا لحمية الجاهلية وعصبية الطاغوت على الشريعة المطهرة. وكفى بهذا فإنه من الخذلان البين. نسأل الله الهداية إلى سبيل الرشاد. والشيطان حريص، وقع مرة من المرات بيني وبين بعض الأخوة الفضلاء ما يقع بين الناس، فكنت أتصور أنه لا يمكن أن نصطلح في يوم من الدهر، وكنت أرى أنه لا يمكن نجتمع، هذا رجل على كذا وكذا من الصفات، وهو ربما كان يظنني على أكثر من ذلك. وسبحان الله، قلنا كيف إذا جمعنا الله في دعوة واحدة كيف سنفعل ونحن على هذا الحال؟ وإذا بالليالي والأيام تذهب ونرى أن تلك النزوة التي كانت تأتي وتلك الجفوة التي وقعت والله ما هي إلا من الشيطان، ما للحق فيها نصيب. والحمد لله اصطلح الحال ورأينا أننا أخوة ونفع الله بنا جميعا وأمرنا على السداد. ونسأل الله أن يؤلف بيننا وبين قلوب جميع أخواننا على طاعته ومرضاته، ونجعل حبنا خالصا لوجهه.